بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مجددا في هذه الأكاديمية المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا. درسنا في عمدة الفقه مع فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ترك الخثلان، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا أيها الإخوة المشاهدون نرحب بفضيلته، فأهلا وسهلا بكم الشيخ سعد.
حياكم الله، حيا الله أخوة المشاهدين.
لاتصالاتكم ومشاركاتكم كما هو معلوم لديكم تظهر الأرقام لكم تباعا على الشاشة، وكذلك موقعنا على الشبكة العنكبوتية، فلا تبخلوا علينا بمداخلاتكم واتصالاتكم. مجددا نعود إلى شيخنا، فأهلا وسهلا بكم الشيخ سعد. نستعرض بشكل سريع الأجوبة أو أجوبة الدرس الماضي. خديجة تقول في السؤال الأول: هل يكون إنسان محرم لزوجة محرما لزوجة ابن ابنته؟ جواب السؤال: يكون الجد وأيضا الأب من جهة الأم، والأب لابن ابنته محرما لزوجة ابنة ابنته، لزوجة ابن ابنته.
نعم.
هل هذا إجابة صحيحة؟
نعم، إجابة صحيحة، أن الإنسان يكون محرما لزوجة ابن ابنته. ابن البنت إذا تزوج له زوجة، فالإنسان يكون محرما لزوجة ابن ابنته. يعني ابن ابنته ماذا يكون هذا الإنسان بالنسبة له؟ جده لأمه، جده لأمه، أي أن الجد لأم محرم لهذه المرأة. نعم.
السؤال الثاني هو يعني: ما الحكمة من تحريم الجمع بين الأختين؟
نعم،
هذا هو السؤال. نعم. تجيب الأخت شموخ من مصر فتقول: لأن الجمع بينهما قد يؤدي للشحناء وقطيعة الرحم، لما يكون بين الضرائر عادة من الغيرة والتنافس على الزوج، والإسلام حث على صلة الأرحام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. ولأن من مقاصد الزواج تقوية الصلات بين أفراد المجتمع الإسلامي، والله تعالى
عنه. نعم، هذه إجابة صحيحة ومتكاملة. نعم.
أسماء أجابت من الإمارات، ونجاح من الولايات المتحدة كذلك أجابت، والأخت خديجة من المغرب، ورايحين من مصر، وغزلان من المغرب، وكذلك معنا هيلة بنت عبد العزيز، كذلك مريم من السعودية، وطلحة من السعودية، أم إبراهيم من السعودية، وخلود من السعودية، وأمل من السعودية، ونبيل إبراهيم السيد الحجازي من السعودية كذلك. استعرض كذلك الأجوبة الأخرى: أم معاذ من السعودية، وطراد من السعودية، وأم البنين من مصر، وفاء من مصر، أم فيصل من السعودية، ووفاء من مصر. هذه الأجوبة شيخ، والحمد لله يعني نجد أن الكثير منهم قد أجاب هذه الأسئلة، فجزاهم الله خير.
نعم، نشكر جميع الأخوة والأخوات على هذه الإجابات، ونقول جزاهم الله خيرا، ورزقنا وإياهم الفقه في الدين والعلم النافع.
نعم، جزاك الله خير يا شيخ. نبدأ في درسنا في كتاب الرضاع.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. معنا في هذا الدرس كتاب الرضاع، نأخذ أبرز مسائل وأحكام الرضاع، ولعلنا إن شاء الله أيضا ننتقل منه إلى باب نكاح الكفار، لعلنا يعني نتسع معنا الوقت، نأخذ أحكام ومسائل هذين البابين. نبدأ أولا بقراءة عبارة المؤلف في كتاب الرضاع، نستمع لها. نعم الشيخ طارق.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: كتاب الرضاع. حكم الرضاع حكم النسب في التحريم والمحرمية شيخ.
نعم.
فمتى أرضعت المرأة طفلة صار ابنا لها وللرجل الذي ثاب اللبن بوطئه، فيحرم عليه كل ما يحرم على ابنها من النسب، وإن أرضعت طفلة صارت بنتا لهما تحرم على كل من تحرم عليه ابنتهما من النسب، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. والمحرم من الرضاع والمحرم من الرضاع ما دخل الحلق من اللبن، سواء دخل بارتضاع من الثدي أو وجور أو سعوط محضا كان أو مشوبا، إذا لم يستهلك، ولا يحرم إلا بشروط ثلاثة. ولا يحرم إلا بشروط ثلاثة: أحدها أن يكون لبن امرأة بكرة كانت أو ثيبا في حياتها أو بعد موتها، فأما لبن البهيمة أو الرجل أو الخنثى المشكل فلا يحرم شيئا،
فلا يحرم شيئا.
الثاني أن يكون في الحولين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل.
لا يحرمنا لا
يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام.
نعم.
الثالث أن يرتضع 5 رضعات لقول عائشة أنزل في القرآن 10 رضعات يحرم، فنسخ من ذلك 5 فصار إلى 5 رضعات معلومات يحرم، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر على ذلك. ولبن الفحل محرم، فإذا كان لرجل امرأتان فأرضعت إحداهما بلبنه طفلا والأخرى طفلة صار أخوين لأن اللقاح واحد.
نعم يكفي لهنا. قال المؤلف رحمه الله كتاب الرضاع. الرضاع معناه لغة مص اللبن من الثدي، ومعناه اصطلاحا مص من دون الحولين لبن آدمية أو شربه ونحو ذلك. وقولنا ونحو ذلك يعني إذا دخل اللبن بأي طريق، ولو كان عن طريق سعوط أو وجور كما سيأتي بيانهما، أو كان مثلا عن طريق تجبينه ثم أكله، كل هذا سيأتي بيانه. المقصود أنه متى ما تغذى هذا الطفل بلبن هذه الآدمية فإن هذا يعتبر رضاعا محرما، يحرم بشروطه التي أيضا ستأتي إن شاء الله. هذا الرضاع المحرم بعض الفقهاء يقيد في التعريف، يقيد تعريفه بما إذا ثاب عن حمل، إذا كان الرضاع قد ثاب عن حمل. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، هل يشترط لتحريم الرضاع أن يكون قد ثاب عن حمل؟ هو طبعا الغالب عند النساء أن اللبن إنما يثوب عن حمل، هذا هو الغالب، أن المرأة يعني التي لم تحمل ولم تلد لا يكون يعني أنها يخرج من المرأة التي حملت وولدت.
نعم.
يدر
الحمل.
نعم يكون بعد حمل وولادة.
نعم.
لكن المرأة التي لم تحمل ولم تلد لا يعني يثوب منها لبن، لا يدر ثديها لبن في الغالب، لكن أحيانا قد يحصل من المرأة أن يخرج منها لبن من غير حمل، وإن كان هذا قليل أو نادر لكنه موجود وواقع. ومن هنا اختلف العلماء في هذا اللبن الذي يثوب عن غير حمل. المشهور من مذهب الحنابلة تقييد اللبن المحرم باللبن الذي يثوب عن حمل، ولذلك تجد أنهم في التعريف يقولون مص من دون الحولين لبنا ثاب عن حمل، فيقيدونه بذلك. وقالوا لأن اللبن الذي لا يكون عن حمل ليس لبنا في الحقيقة، وإنما هو مجرد رطوبة متولدة، لأن اللبن هو ما أنشز العظم وأنبت اللحم، وهذا اللبن الذي ثاب عن غير حمل ليس كذلك. قالوا ولأنه نادر ولم تجري به العادة، ولم تجري به العادة لتغذية الأطفال. وجمهور العلماء ذهبوا إلى أن اللبن الذي يخرج من الآدمية لبن محرم مطلقا، سواء ثاب عن حمل أو ثاب عن غير حمل، فذهبوا إلى عدم تقييد اللبن بما ثاب عن حمل. قالوا كل لبن خرج من أنثى حصل به التحريم، لعموم قول الله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ولم يقيد ذلك بما إذا ثاب الرضاع عن حمل. قالوا هذه مرضعة، ولأن ألبان النساء خلقت لتغذية الأطفال، وهذا وإن كان نادرا إلا أن جنسه معتاد، وقد استظهر الموفق بن قدام رحمه الله هذا القول الأخير، قال هو الأظهر، فنقول لعل هذا القول الأخير هو الأقرب والله أعلم، هو أن كل لبن ثاب عن أنثى أنه لبن محرم بغض النظر عن كونه قد ثاب عن حمل أو لم يكن كذلك، ما دام أنه لبن من امرأة فهو لبن محرم من غير تقييد. هذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم وهو الأقرب في هذه المسألة، والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله: حكم الرضاع حكم النسب، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. قال: حكم الرضاع حكم النسب في التحريم والمحرمية. فأفادنا المؤلف بهذا أن الرضاع يأخذ حكم النسب في هذين الأمرين وهما التحريم والمحرمية. ومعنى ذلك أن المرأة إذا أرضعت طفلا صار ولدا لها في تحريم النكاح وإباحة النظر والخلوة وثبوت المحرمية في أربعة أمور. هذه الأمور المترتبة على الرضاع: تحريم النكاح فتصبح هذه أمه من الرضاع، تصبح بنات وأخواته من الرضاع، تصبح أخوات هذه الأم خالاته من الرضاع، تصبح أخوات الأب من الرضاع، عماته من الرضاع. فإذا تترتب عليه أحكام الرضاع في تحريم النكاح وفي الخلوة، يجوز له أن يخلو بأخته من الرضاع، بأمه من الرضاع، بخالته من الرضاع. إباحة النظر، يجوز له أن ينظر إلى هؤلاء التي يرتبطن معه بالرضاع، يجوز أن ينظر لأمه من الرضاع، لأخته من الرضاع، لعمته، لخالته، وهكذا، فلا تحتجب عنه. وكذلك أيضا في المحرمية يكون محرما لها، يكون محرما لها، تسافر معه، له أن يحج بها، فتثبت. إذن تترتب على هذه، يترتب على الرضاع المحرم هذه الأحكام الأربعة. مرة أخرى أعيدها: تحريم النكاح، إباحة النظر، الخلوة، المحرمية، ثبوت المحرمية. هذه تترتب على الرضاع المحرم. طيب، هل يترتب على ذلك أمور أخرى من جهة النفقة والإرث وكذلك وجوب صلة الرحم؟ نقول: لا، لا تترتب. فلو أن إنسانا لم يصل أمه من الرضاع، أو لم يصل أخته من الرضاع، أو لم يصل عمته من الرضاع، هل يأثم؟ لا يأثم، لا يأثم. لكن طبعا المروءة تقتضي أن يتعاهدها بالإحسان، أن يتعاهدهن بالإحسان، لكنه لا يأثم لأنه لا تثبت به الرحم. الرحم خاصة بالأقارب، والرضاع لا، يعني هؤلاء الذين ارتبط بهم من الرضاع ليسوا أقارب له في النسب، ليسوا أقارب له في النسب. فلو أنه لم يعني يصل أمه من الرضاع أو لم يصل أخته من الرضاع، فإنه لا يأثم بذلك. كذلك أيضا النفقة، هنا لا تجب عليه النفقة، لا تجب عليه النفقة. فلو كانت له أم من الرضاع أو أخت من الرضاع، لا يجب عليه النفقة عليها. كذلك الإرث، لا يحصل التوارث بين الإخوة من الرضاع، ولا بين الأم من الرضاع وابنها من الرضاع، ولا بين الإنسان المرتضع وأخته من الرضاع. فإذا لا تثبت لا النفقة ولا الإرث ولا كذلك صلة الرحم، يعني لا تجب صلة الرحم بهذا الرضاع. إذن هي خاصة، أثر الرضاع المحرم إنما خاص من الأحكام الأربعة التي ذكرناها: تحريم النكاح والخلوة وإباحة النظر وثبوت المحرمية. نعود لعبارة المؤلف رحمه الله. قال: فمتى أرضعت المرأة طفلا صار ابنا لها وللرجل الذي ثاب اللبن بوطئه. إذا أرضعت طفلا بالشروط التي سنذكرها يصبح ابنا لها من الرضاع، ويصبح أيضا ابنا لزوجها الذي ثاب اللبن عن وطئه. قال: فيحرم عليه كل من يحرم على ابنها من النسب. هذا يصلح أن يكون قاعدة: يحرم على ابنها من الرضاع كل من يحرم على ابنه من النسب. لماذا؟ لأنه يصبح ابنا لها كابنها من النسب تماما فيما يتعلق بتحريم النكاح، فتصبح يصبح أبناؤه إخوة له من الرضاعة، أبناء هذه المرضعة إخوة له من الرضاعة، بنات هذه المرضعة أخوات له من الرضاعة، أخوات هذه المرضعة خالات له من الرضاعة، أخوات زوجها الذي ثاب اللبن عن وطئه عمات له من الرضاعة، وهكذا يصبح كابنها من النسب تماما فيما يتعلق بتحريم النكاح، يصبح كابنها من النسب تماما فيما يتعلق بتحريم النكاح. قال: وإن أرضعت طفلة صارت بنتا لهما، وإن أرضعت طفلة صارت بنتا يعني للمرضعة ومن وزوجها
زوجها نعم.
وزوجها الذي ثاب اللبن عن وطئه، فقول لهما يعني لها وللزوج الذي ثاب اللبن عن وطئه. وضع المؤلف في هذا قاعدة، قال: تحرم يعني هذه الطفلة على كل من تحرم عليه ابنتهما من النسب، تكون كابنتها من النسب تماما، تكون كابنتها من النسب تماما، وحينئذ تكون هذه الطفلة التي قد أرضعتها تكون أختا لأبناء هذه المرضعة، وأختا لبناتها، وكذلك أيضا أخوات هذه المرضعة يصبحن خالات لها، إخوان هذه المرضعة أخوال لها، إخوان الزوج الذي ثاب اللبن عن وطئه أعمام لها من الرضاعة، وهكذا حكمها حكم بنتها من النسب تماما فيما يتعلق بتحريم النكاح. ثم ذكر المؤلف الدليل لهذا، وهو الذي يعني ذكرناه قبل قليل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، أخرجه البخاري ومسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: والمحرم من الرضاع ما دخل الحلق من اللبن، سواء دخل بارتضاع من الثدي، يعني بمص الثدي مباشرة من قبل هذا الطفل، أو وجور أو سعود. ما معنى الوجور وما معنى السعود؟ الوجور معناه أن يصب اللبن في حلقه، فلو أخذ اللبن وصب في حلقه مثلا عن طريق مثلا كأس ونحوه، مثلا هذه المرأة
أخرجت
أخرجت اللبن من ثديها ووضعته في كوب أو في كأس، ثم قامت وسقت هذا الطفل، فهذا اللبن يكون محرما إذا بلغ 5 رضعات فأكثر، ينشر التحريم. فهذا معنى قوله وجور. أو سعوط، ما معنى السعوط؟ السعوط معناه أن يصب في أنفه اللبن. لو افترض أنه صب في أنفه اللبن فإن هذا اللبن يكون محرما إذا بلغ 5 رضعات فأكثر. يعني باختصار، إذا وصل اللبن إلى جوفه بأي طريق، سواء كان بمص أو بشرب أو بوجور أو بسعوط أو حتى قالوا بتجبينه جب ثم أكله هذا الطفل، قال: محضا كان أو مشوبا إذا لم يستهلك، يعني سواء كان لبنا محضا أو كان مشوبا يعني مخلوطا بغيره، كان يكون مخلوطا بماء، هذا أيضا لبن محرم بشرط ألا يستهلك هذا اللبن. كيف ألا يستهلك؟ يعني لا تكون نسبته قليلة بحيث يغلب عليه اسم الشيء الآخر، حيث يغلب عليه أن هذا ماء وليس لبنا، وهنا لا يكون محرما. لكن لو كان يسمى لبنا لكن اختلط به شيء من الماء فإنه لبن محرم. فالضابط في هذا كما ذكر المؤلف الاستهلاك، إذا استهلك وأصبح لا يسمى لبنا وإنه يسمى ماء أو شيئا آخر فإنه لا يحرم. لكن لو كان يسمى لبنا لكن اختلط به شيء، اختلط به قليل من الماء مثلا، فإن هذا ينشر التحريم والمحرمية. وهذا يقودنا إلى المرجع في تحديد الرضعة، كيف تحدد الرضعة. المرجع في تحديد الرضعة اختلف فيه العلماء، فمنهم من قال إن ذلك يكون بالرضاع في المجالس، فما ترضعه المرأة في مجلس يعتبر رضعة واحدة، فإن أرضعت في مجلس آخر يعتبر رضعة ثانية، وهكذا. ولكن القول الأظهر والله أعلم أن المرجع في ذلك إلى العرف، لماذا؟ لأن النصوص قد وردت في الشرع مطلقة من غير تقييد، لا نجد الحقيقة لا نجد نصا يحدد كيفية الرضعة،
فالرجع ذلك العرف،
فيرجع في ذلك العرف، لأن قاعدة عندنا أن كل ما ورد في الشرع ولم يحدد في الشرع وليس له تحديد في اللغة فإنه يرجع فيه إلى العرف. والرضعة لم تحدد في الشرع وليس لها أيضا تحديد ظاهر في اللغة، فالمرجع في ذلك إلى العرف. والعرف أنه إذا ارتضع ثم قطع الرضاع باختياره فإن هذا يحسب رضعة، يحسب رضعة. ولذلك تقول الأم، يقول مثلا حولها من النساء إن ابنك هذا رضع مرة، رضع رضعتين، رضع ثلاث رضعات، فإذا التقم الثدي ورضع ثم ترك الرضاع باختياره
هذه
تحسب رضعة. هذا هو قول الصحيح في المسألة. ولذلك لو رضع ثم قطعه لتنفس مثلا أو لانتقال إلى ثدي آخر باختياره فإن هذا يحسب رضعة، فإن عاود فيحسب رضعتان. وما دام أنه قد وصل إلى الجوف ثم قطع الرضاع باختياره فإن هذا يحسب رضعة، فإذا كرر ذلك خمس مرات يحسب خمس رضعات، يحسب خمس رضعات. هنا إذا رضعت خمس رضعات، إذا رضع هذا الطفل خمس رضعات فإنه فأكثر فإنه يصبح ابن لها، وهذا سنتكلم عنه في شروط صحة النكاح. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا فرق باتفاق المسلمين بين أولاد المرأة الذين رضعوا مع الطفل وبين ولدها قبل الرضاعة وبعد الرضاعة باتفاق العلماء. يعني عندما نقول إن هذا الآن الطفل يصبح ابنا لهذه المرأة المرضعة، يصبح ابنا لها، يصبح إخوة أخا لأولادها الذين رضعوا معه وأولادها الذين قبل ذلك أتوا، يعني قبل ولد وقبل ذلك، وأولادها الذين يأتون بعد ذلك كلهم إخوة لهذا المرتضع. وهذا نقل شيخ الإسلام تيمي رحمه الله الاتفاق عليه. وقال: وإخوة المرتضع أجانب من المرضعة ومن أقاربها، فيجوز لهم أن يتزوجوا أولاد المرضعة. يعني هذه الأحكام خاصة بالمرتضع فقط، أما إخوته فأجانب، أجانب من المرضعة ومن أولادها. فمثلا لو أن طفلا رضع من امرأة، قلنا هو يصبح ولدا لها، طيب أخوه، أخو هذا الطفل المرتضع، هل يجوز له أن يتزوج ببنت هذه المرضعة؟ نعم يجوز،
يجوز لأنه ليس أخ له.
نعم، لأن الحكم خاص بالمرتضع،
بالمرتضع. نعم،
الحكم خاص بالمرتضع، أما هذا ليس له علاقة، ليس له علاقة بهذه المرأة. ثم ننتقل بعد ذلك إلى شروط الرضاع المحرم، شروط الرضاع المحرم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يحرم، يعني الرضاع، إلا بشروط ثلاثة. أحدها أن يكون لبن امرأة بكرا كانت أو ثيبا في حياتها أو بعد موتها، يعني لا بد أن يكون لبن امرأة، لا بد أن يكون لبن آدمية سواء كانت بكرا أو ثيبا، قال في حياتها أو بعد موتها، يعني حتى لو كان أيضا هذا الرضاع حصل بعد موتها مع أنه يعني بعيد، لكن على تقدير مثل هذا. قال: فأما لبن البهيمة أو الرجل أو الخنثى المشكل فلا يحرم شيئا. نجد أن الفقهاء يعني يذكرون بعض المسائل النادرة حتى يكون طالب العلم متصورا لها فيما لو وقعت، وإلا معروفا أن الرجل لا يخرج منه لبن،
صحيح،
لكن قد يخرج من بعض الناس لبن في أحوال نادرة أو أندر من النادر. فلو خرج من الرجل لبن وارتضع منه طفل، هل يكون ابنا له من الرضاع؟ هنا يقول المؤلف أنه ليس، لا يكون ابنا له من الرضاع.
هذا الفقهاء يقولون أشياء ربما تحدث في المستقبل فتكون يعني مسائل فقهية للذي،
نعم نعم، يعني من باب، نعم من باب
خصوصا الأحناف يا شيخ، أو هم
الأحناف، نعم الأحناف وغيرهم هنا الآن أيضا
يعني بعض فقهائنا فقهاء الحنابلة أيضا افترضوا هذه المسألة. سيأتي أيضا مسائل أخرى يعني خاصة في هذا في باب الرضا كثيرة من هذا النوع.
نعم أحسنتم شيخ، أحسن الله إليك شيخ. هذه النقطة سوف نكمل إن شاء الله بعد هذا الاتصال. صحيح. الأخ عيسى من المدينة، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
صوتك شوية يا عيسى.
السلام.
تفضل يا عيسى.
بالنسبة للمرأة الذي تعمد،
لو تسمعنا من صوت الهاتف يا أخي عيسى. أخي عيسى سمعنا من صوت الهاتف.
المرأة الذي تعمد رضاعة الولد هل هذا يكون محرما له من غير؟
أعد لنا السؤال مرة أخرى يا شيخ عيسى.
المرأة الذي يتعمد
المرء ولا المرأة؟
المرأة
أين
التي
إيه؟
ترى ما سمعنا السؤال.
يتعمد رضاع الولد من غير علم الوالدين.
من غير علم الوالدين.
إيه. طيب. هل هذا يكون يكون أم له من الرضاع؟
سؤال واضح. نعم
سؤال واضح. أي سؤال آخر؟ شكرا لك. أم عبد الله من الرياض، السلام عليكم. أم عبد الله من الرياض.
عليكم السلام. أنا سؤالي تقريبا نفس السؤال السابق، تعمدت رضاعة طفلة حتى تكون ابنتي من الرضاعة. ثاني يعني تحرم.
كم رضعة؟
5 رضعات، بس أنا كنت أرضعها وأترك حتى يعني تكون محرمة.
يعني ليست باختيار الطفلة.
لا ليس باختياري أنا اللي تعمدت.
نعم.
طيب. لكن
ما أرضعتها بعد هذا.
لا.
أي نعم. طيب.
الأخ نبيل من عفيف، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن إليكم فضيلة الشيخ. طيب. الحقيقة أنا طبيب أطفال.
نعم.
وأمر الرضاع لي في جزئيتين ألاحظهم بالمشاهدة من أكثر من 20 سنة.
جميل.
النقطة الأولى وهي العرف في تقدير أو المرجع في تحديد الرضع. تفضلتم أن الطفل إذا ترك الثدي ثم انتقل إلى ثدي آخر، سواء الثدي الآخر من الأم أو أم أخرى، فيكون رضع. وواقع الأمر أن الطفل نفسه يرضع ويستريح ويقف ويرجع، لكنه لا يكون قد شبع إلا إذا ترك الثدي بالكلية. فإذا قلنا أنه رضع من الثدي الأيمن ثم توقف 3-4-5 دقائق 10، ثم انتقل إلى الثاني ثم توقف ثم رجع إلى الثالث، وكل ده وهو ما زال في حجرها، هذه 3 رضعات. هذه الجزئية الأولى. أما الجزئية الثانية،
لكن الإشكال ما هو يا دكتور نبيل؟
الإشكال هنا أن الطفل نفسه لم تكتمل رضعته، لم يشبع، لم يشبع رضع.
نعم.
كاملة، ولكنه أحيانا الطفل يتحرك يمينا ويشارا وهنا وهناك. الأمر الآخر، أحيانا يكون الطفل نفسه ليس جائعا، وبالتالي ممكن يرضع لمدة 3-4 دقائق ويتوقف ويرجع. وفي بعض الأطفال لهم عادات التكرارية الكثيرة، ممكن يرضع في نص ساعة 10 مرات، يسيب ويرجع ويسيب ويرجع وهكذا. فهنا تحسب 10 رضعات في مرة واحدة مثلا. هذا السؤال الأول.
طيب.
السؤال الثاني، المؤلف رحمه الله تكلم عن أن الحليب بتاع الأم إذا أرضع للطفل بعد موتها، وأشرتم أن هذا قليل، وإن كان هو في الواقع هو كثير للغاية. فنحن مثلا إذا استلمنا طفل حديث الولادة وزنه كيلو أو أكثر يكون غير قادر على الرضاعة، فنستطيع أن نحن نقول للأم عصري الحليب ونحفظه عندنا، وممكن يجلس شهر واثنين وثلاثة وأربعة ويرضع به الطفل، فإن ماتت في هذه الفترة فبالفعل هو لبنها وهي مرضعة له.
جزاكم
الله خير.
بارك الله فيك. شكرا لك يا دكتور نبيل، الحقيقة أسئلة جيدة. الأخت فاطمة من الرياض، السلام عليكم. الأخت فاطمة من الرياض، السلام عليكم. تفضلي.
الو.
نعم تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
لو سمحت، أنا سألت، أنا رضعت طفل يعني، والطفل هذا مو من النوع اللي يرضع يعني زي الأطفال العاديين، يعني ما يمسك الثدي مسك زين، فرضعته وكان يطلقه من نفسه يمكن أكثر من 5 مرات يعني. فهل أكون أنا والدته ولا لا؟
أقول نسمع بعض الصوت لكن بعضها ما نسمع.
أقول أنا رضعت طفل.
إيه؟
هو مو من نوعية ذي الأطفال.
طيب.
إنه يرضع يعني يمسك الثدي زين إنه يطلقه هو على طول بسرعة.
نعم. يتركه باختياره.
إيه يتركه باختياره.
نعم.
وأتركه خمس مرات يعني أكثر من خمس مرات كذا بس إنه بعدها ما شبع.
نعم.
يعني رضع رضعة ثانية.
نعم.
فهل يعني أكون والدته ولا لا؟
نعم.
أشكر الله.
أكون سعيد. إيه واضح. ودنا ننتهي لأن بعض
الأحيان تجاوزنا نصف الوقت يا شيخ بكثير.
نعم.
فنكمل بشكل سريع حتى نجيب على الأسئلة. أسئلة كثيرة حتى
نعم.
بالإنترنت.
لأن بعض الأسئلة قد يكون الجواب عنها فيما نشرح الآن.
نعم. تفضل.
الشرط الثاني أن يكون في الحولين لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. أما إذا كان بعد الحولين فإنه لا يحرم، لكن العلماء اختلفوا في حكم رضاع الكبير، مقصود رضاعه عن طريق وجور ونحوه، بأن تضع المرأة لبنها في كأس ونحوه ثم يشربه هذا الكبير لأجل التحريم، لأجل التحريم وثبوت المحرمية. اختلف فيه العلماء، فجمهور أهل العلم والأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد يرون أن الرضاع الكبير لا تأثير له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، وكان قبل الفطام وما جاء في معناه من الأحاديث. وذهب طائفة من أهل العلم من السلف والخلف إلى أن الكبير إذا تربى في البيت وكان في الاحتجاب عنه مشقة، الاحتجاب عنه مشقة، فإن إرضاعه يؤثر ويكون محرما ويكون ابنا للمرضعة من الرضاع. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدلوا على ذلك بما جاء في صحيح مسلم عن زينب بنت أم سلمة أن أم سلمة قالت لعائشة إنه يدخل عليك الغلام الأيفع، ما أحب أن يدخل علي، يعني لأنه محرم لعائشة لكن ليس محرما لأم سلمة. فقالت عائشة رضي الله عنها أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ قالت وما ذاك؟ قالت إن سالما كان قالت إن امرأة أبي حذيفة قالت يا رسول الله إن سالما يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شيء، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه حتى يدخل عليك. وهذا الحديث قلنا إنه في صحيح مسلم فهو صحيح من جهة السند. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن عائشة رضي الله عنها هي التي روت حديث إنما الرضاعة من المجاعة، ولكنها رأت الفرق بين أن يقصد به إرضاعه وبين أن يقصد به التغذية، فمتى كان المقصود الثاني لم يحرم إلا ما كان قبل الفطام، يعني ما كان في الحولين، وهذا هو إرضاع عامة الناس. وأما الأول وهو الإرضاع بقصد نشر المحرمية فقط فيجوز إذا احتيج إلى جعله ذا محرم، وقد يجوز للحاجة ما لا يجوز لغيرها، وهذا قول متوجه.
سنت مشي قبل أن تكمل نأخذ الاتصال.
طيب
أبو صالح من الرياض السلام عليكم. أخي أبو صالح.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا شيخ الله يحفظك.
هناك سؤال لو سمحتم.
طيب.
السؤال الأول في النكاح وكذلك لها علاقة بالرضاعة، يعني معلوم في النكاح أنه ينهى بين الجمع بين المرأة وأختها وعمتها وخالدها، هل هذا الحكم أيضا في الرضاع؟
نعم.
وكانت العم مثلا من الرضاع والخالة.
طيب.
السؤال الآخر لو أن امرأة أرضعت طفلا لغيرها ثم أرضعت طفلا آخر كذلك لغيرها، هل يكون كذلك تكون بينهم المحرمية؟
طيب.
أم لا يكون؟
نعم. سيأتي إن شاء الله، سيأتي شرح إن شاء الله.
شكرا لك أبو صالح. سعود، الأخ سعود السلام عليكم.
ألو.
تفضل يا سعود. سعود.
نعم.
اسمعني.
إيه.
تفضل معك يا شيخ.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. الله.
أقول هل حرام على الرجل أن يتزوج بنت زوجته من الرضاع؟
نعم.
أن يتزوج
بنت زوجته.
بنت زوجته.
من الرضاع. نعم.
سؤال آخر يا سعود.
خلاص.
شكرا. لا أسئلة طيب. كثيرة ما شاء الله تبارك الله يا شيخ. نكمل يا شيخ أو
طيب نكمل إذن هذه المسألة. إذن الرضاع الكبير عرفنا رأي الشيخ الإسلام تيمية فيه وهو أنه إذا احتيج إليه احتيج إلى الرضاع الكبير لأجل مشقة الاحتجاب من هذا الكبير فإن هذا الرضاع يكون محرما. وهذا هو الأقرب الله أعلم، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة حذيفة أرضعي سالما تحومي عليه، يعني هذا ليس خاصا بهذه المرأة، وإنما هو يشمل هذه المرأة ومن كان مثله إلى قيام الساعة، لأن أحكام الشريعة ليست
الأخوة في الكنترول الصوت يا أخوة تفضل يا شيخ.
أقول أحكام الشريعة لا تختص بأناس دون غيره، هي شامل لجميع الناس إلى قيام الساعة.
نعم.
يعني قوله عليه الصلاة والسلام
يبدو الصوت يا أخوة في الكنترول.
نعم.
شكرا لكم. تفضل يا شيخ.
قوله عليه الصلاة والسلام أرضعيه تحرم عليه أو حتى يدخل عليه، هذا ليس خاصا بهذا الرجل وبهذه المرأة، لأن أحكام الشريعة لا تختص بأناس معينين، إنما هي يعني تكون لهذا الرجل ولمن كانت حاله مثل حاله. لما كانت حاله مثل حال سالم مولى أبي حذيفة ويعني امرأة سالم، وأنه رجل كبير يدخل عليهم ويجدون في الاحتجاب عنه مشقة، هنا يكون لرضاع الكبير تأثير في نشر المحرمية. لكن إذا لم يحتج إليه نقول لا، الرضاع المحرم هو إنما يشترط أن يكون في الحولين. بناء على ذلك لو أن مثلا أسرة من الأسر عندهم رجل مثلا نفترض أنه لقيط وقاموا بتربيته ورعايته وكذا، أو أنه ليس لقيطا مثلا قريب لهم ظروف الصعب مثلا توفي أبوه وأمه ونشأ وتربى عندهم، ثم إنه يجدون في الاحتجاب عنه مشقة، فهنا لا بأس أن ترضعها امرأة من الدار لأجل ثبوت المحرمية. طبعا ترضعه بواسطة عن طريق مثلا تضع مثلا لبنها في كأس مثلا ويشربه، فإذا كان بلغ ذلك خمسا فيثبت بذلك يعني حكم الرضاع من التحريم والمحرمية، وبذلك يزول عنهم الحرج في الاحتجاب عنهم. فيعني ما ذكره الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله كما ذكر يعني بينا هو يعني دليله واضح وظاهر، وهو قصة امرأة أبي حذيفة مع سالم. ونحن قلنا أنه ليس في الشريعة حكم يختص بإنسان معين، وإنما يعني هذا الحكم يشمل سالما ومن كان في مثل حاله، من كان وضعه مثل وضعه. ولهذا فالأقرب الله أعلم في هذه المسألة هو القول الثاني الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الشرط الثالث أن يرتضع خمس رضعات يعني فأكثر، وقد بينا المقصود بالرضعة لقول عائشة رضي الله عنها أنزل في القرآن 10 رضعات يحرمن فنسخ ذلك 5 فصار إلى 5 رضعات معلومات يحرمن، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. وهذا الحديث أخرجه مسلم في الصحيح، قد كان 10 رضعات معلومات يحرمن وكان ذلك في القرآن، ثم نسخ الحكم والتلاوة، نسخ اللفظ والحكم، وهذا مما يمثل به بعض الأصوليين لنسخ الحكم واللفظ معا أو الحكم والتلاوة. فنسخ الحكم من 10 رضعات إلى 5 رضعات، فدل ذلك على أن إذا بلغت الرضعات 5 فأكثر فإن هذا الرضاع يثبت به حكم الرضاع من التحريم وثبوت المحرمية.
وعلى هذا يا شيخ ما يصل في موضوع الدكتور نبيل يا شيخ من المقدار، حيث يقول أنه بعض الأطفال يشرب ثم يذهب ثم يرجع ثم يشرب ثم يذهب ولم يكتمل له الشبع، فهل هذا يحسب رضعة أم رضعات؟
نعم، الصحيح أن الشبع ليس شرطا، وإنما المرجع في ذلك كما قلنا هو أن يلتقم الطفل والثدي ثم يتركه باختياره. يلتقم الثدي ثم تركه باختياره فهذه تحسب رضعة.
نعم.
لأن هذا في عرف الناس يحسب رضعة، وكما قلنا لم يرد في الشرع دليل يحدد كيفية الرضعة، وحينئذ في المرجع لذلك للعرف. وأما القول بأنه تحسب بعدد المجالس لا دليل عليه، ولذلك فالأقرب الله أعلم أن يحسب التقام الطفل للثدي ثم تركه إياه باختياره يحسب ذلك رضعة كاملة. طيب قال المؤلف رحمه الله ولبن الفحل محرم، يعني لبن الرجل الذي وطئ هذه المرأة في نكاح صحيح وثم ثاب هذا اللبن عن وطئه يكون محرما، فيكون هذا الرجل أبا لهذا الطفل من الرضاع، يكون أبا لهذا الطفل من الرضاع. ثم فرع المؤلف على هذا مسائل، قال: فإذا كان لرجل امرأتان فأرضعت إحداهما بلبنه طفلا والأخرى طفلة، صار أخوين لأن اللقاح واحد. هذا رجل عنده امرأتان أرضعت إحدى زوجتيه طفلا وأرضعت الزوجة الأخرى طفلة، فالأم ليست واحدة، هذه أم هذا الطفل من الرضاع وهذه أم الطفلة من الرضاع، لكن الأب واحد، الأب واحد، ولذلك يصبح هذا الطفل أخو هذه الطفلة من الأب من الرضاع، يصبح أخو من الرضاع. قال: وإن أرضعت إحداهما بلبنه طفلة ثلاث رضعات ثم أرضعتها الأخرى رضعتين صارت بنتا له دونهما.
هل هذه الشيخ مسألة تفريعية شيخ؟
مسألة متفرعة.
نعم. هل نجعلها، نستطيع أن نجعلها في الدرس القادم يا شيخ؟
طيب،
لأن الوقت لم يبقى الحقيقة إلا من أقل،
كنا نطمح أن نأخذ الباب الثاني لكن
الحقيقة لم يبقى أي وقت، والأسئلة كثيرة ونريد أن نجيب عليها. طيب، وكذلك أسئلة المراجعة لو نبدأ بها يا شيخ. أسئلة طيب المراجعة،
ولو أعطيتنا شيخ طارق خمس دقائق ولا ما في
الحقيقة لم يوجد وقت، إذا طيب وجد وقت أعطناك يا شيخ الباقي من الوقت.
طيب خير إن شاء الله. طيب، لأن أسئلة المراجعة، السؤال الأول: ما شروط الرضاع المحرم؟ ما شروط الرضاع المحرم؟ السؤال الثاني: ما رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أثر رضاع الكبير؟ يعني هل يحرم وهل يثبت به، تثبت به المحرمية أم لا؟ ما رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أثر رضاع الكبير؟ هذه أسئلة المراجعة. نعم
أحسنتم يا شيخ. نبدأ بسؤال الأخ عيسى، وربما منها أسئلة كذلك تدرج حول هذا الأمر: المرأة التي ترضع طفلا من غير إذن الوالدين،
نعم،
هل يعتبر هذا وتكون له أما مثلا؟
نعم، إذا توفرت الشروط الثلاثة التي ذكرناها فإنها تكون أما له من الرضاعة. إذا كان ذلك في طبعا لبن امرأة وثاب عن حمل أيضا، ونحن قلنا أيضا صحيح عدم اعتبار هذا، وكان في الحولين وكان خمس رضاعات فأكثر، فإن ذلك يثبت بحكم الرضاعة من التحريم وثبوت المحرمية، ولا يشترط إذن الوالدين، لا يشترط في هذا إذن الوالدين. فيعني هي تقول انها ارضعت طفلا من غير ان يعلم بها احد، فنقول يكون ابنا لها، لكن ينبغي ان تخبر اهلها بذلك حتى يعلموا بهذا الحكم، حتى لا يحصل تزاوج فيما بعد بين هؤلاء. ربما انه مع مرور الزمن يحصل تزاوج بين هؤلاء، فربما انه بسبب هذا قد يتزوج مثلا هذا الطفل باخته من الرضاع مثلا هو لا يعلم، او ولذلك ينبغي لهذه الأخت السائلة أن تخبر بذلك، ولأنها أيضا لا، الإنسان لا يدري متى يجاءه الموت، ربما أيضا هي تموت ولا يعلم بهذا الحكم أحد، وربما يتزوج هذا الطفل بأخته من الرضاع أو بعمته من الرضاع أو بخالته من الرضاع وهو لا يعلم، فينبغي أن تخبر بذلك حتى ينتشر هذا الأمر وحتى يظهر في الأسرة. لكن من حيث الحكم الشرعي يثبت به حكم التحريم والمحرمية ما دام قد استوفى شروط تحريم الرضاع، شروط الرضاع المحرم. نعم.
الأخت في الإنترنت، الأخت غادة من الولايات المتحدة، تقول: حضرة الشيخ، كثير من الناس يلومون المسلمين خاصة البخاري لأجل هذا الحديث الرضاع الكبير، يقولون هذا غير معقول يا شيخ، هل لكم من تعليق حول هذه النقطة يا شيخ؟
نعم، أولا يعني البخاري لم يروي هذا الحديث، الذي رواه مسلم.
نعم.
لا ننسب هذا الإمام البخاري. وصحيح البخاري وصحيح مسلم تلقتهم الأمة بالقبول، تلقتهم الأمة بالقبول. وأنا ما أدري يعني ما وجه الإنكار هذا مثل هذا. طبعا ربما أن الأخت السائلة تظن أن المقصود أن هذا الكبير يرتضع من ثدي هذه المرأة، هذا غير وارد. المقصود أن هذه المرأة تصب لبنها في كأس ونحوه ثم يأخذ هذا الكبير ويشربه، هذا هو المقصود. ليس المقصود أنها يرضع من ثدي امرأة أجنبية، ليس هذا المقصود قطعا، ولكن المقصود كما قلنا أنها تأخذ لبنها وتصبه في تضعه في كأس ونحوه ثم يشربه هذا الكبير، هذا هو المقصود. ويعني أنا أقول للأخت السائلة ولغيرها من الأخوة والأخوات المشاهدين، ينبغي إذا ثبت الحكم الشرعي وصح السند إذا صح السند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى المسلم هذا بالقبول، لأن هذا هو مقتضى العبودية، أنت عبد لله عز وجل وأنت على يقين بأن الله تعالى حكيم عليم. فلا نعرض أحكام الشرع على العقل، بل ينبغي أن يخضع العقل وتخضع آراء الناس وأحكام الناس والأعراف وكل شيء يخضع للشرع، لا أن يكون العكس. فالشرع هو حاكم على هذه الأمور كلها، والله تعالى يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب الاستسلام والطاعة والانقياد لله ولرسوله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فنقول يعني هذه المسألة كما يعني بينا في الشرح هي مسألة خلافية بين أهل العلم، لكن لا نكرت في هذا، حتى من قال بأن رضاع الكبير يحرم بينا مقصوده، مقصوده أن هذا الكبير يشرب هذا اللبن عن طريق كأس ونحوه، وهو الذي سمي الفقهاء بالوجور، فيثبت بذلك أثر التحريم والمحرمية عند طائفة من أهل العلم، وإن كان عند الجمهور أن ذلك لا يثبت. نعم،
أحسن الله إليكم يا شيخ. هذا يا شيخ هذه المسألة الحقيقة إذا لم توجد الحكمة أو لم يوجد الغاية من ذلك فنحن نسلم بذلك. نعم. كثير من الناس لا بد أن يرى حكمة حتى يتبع، فما تعليقكم على هذا الشيء؟
نعم، يعني كما ذكرت الأحكام الشريعة يجب الانقياد والاستسلام لحكم الله ورسوله فيها، وألا تخضع أحكام الشرع لهوى الإنسان ولعقله ولرأيه ولربما نقول عادات الناس وتقاليدهم. لا، ينبغي تخضع العادات والتقاليد والعقول والآراء لحكم الشرع، لأننا على يقين بأن الله حكيم عليم، لا يمكن أن يشرع الله تعالى شيء إلا حكمة بالغة. لا يأمر الله تعالى بشيء إلا وفيه مصلحة، ولا ينهى عن شيء إلا وفيه مضرة. لكن قد يخفى هذا على بعض الناس، قد لا تدرك مثل هذا الأمر العقول. طيب،
أحسنت يا شيخ. نأخذ أم يحيى من مصر كذلك في الإنترنت، تقول هل لو اختلف في عدد الرضعات 4 أو 5 فيما نأخذ؟
نعم، لا بد من أيضا أن يثبت ذلك بيقين أنه قد أرضعته 5 رضعات. أما إذا شكت أرضعته 4 أو 5 فالأصل أنه لا يثبت التحريم ولا المحرمية بهذا. نعم، لا يلتفت إليه. نعم.
طيب، الأخ بدر من الرياض يا شيخ نأخذه.
نعم.
الأخ بدر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أنا سؤالي فقط هو شيء، أحسن الله إليكم، سؤالي تور قبل قليل هو الشك، لكن عندي أيضا سؤال آخر، إنه إذا كانت امرأة مثلا قالت إني أرضعت طفل 5 رضعات مشبعة، ثم بعد فترة قالت لا أنا أشك بالموضوع، يعني ما أرضعت ورضعا كامل، فهل تثبت المحرمية أو لا تثبت؟
نعم.
سؤال آخر سؤال آخر يا بدر. شكرا لك يا أخ بدر.
نعم.
نجيب على السؤال هذا يا شيخ.
نعم، إذا كانت هذه المرأة قد يعني قد أخبرت ثم كذبت نفسها لا يثبت بهذا القول يعني أي حكم، لكن لو أنها أخبرت رجلا قالت بأنها قد أرضعته 5 رضعات هي وهو امرأته، فيثبت بذلك حكم الرضاع وتثبت بذلك المحرمية. ولهذا المرأة التي أتت لرجل وامرأته وقالت قد أرضعتكما، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها كاذبة، فقال عليه الصلاة والسلام كيف وقد قيل، كيف وقد قيل. نعم،
أحسنتم يا شيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الأخوة المشاهدون، نصل وإياكم إلى نهاية هذا الدرس المبارك، أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا. إلى درس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.